السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في التعاون على البر والتقوى. وعن أبي اليمان عن يزيد بن الأسود قال: لقد أدركت أقواما من سلف هذه الأمة قد كان الرجل إذا وقع في هوى أو
في هوية
في هوية
نعم
في هوية أو دجلة
أو وحلة
أو وحلة
أيه.
نعم، في هوية أو وحلة نادى نادى يا العباد،
يا آل عباد الله،
يا آل عباد الله، فيتوثبوا إليه فيستخرجونه ودابته مما هو فيه. ولقد وقع رجل ذات يوم في
وحلة
وحلة
فنادى
فنادى يا آل العباد،
يا آل عباد الله،
يا
آل عباد الله،
يا آل عباد الله، فتواثب الناس إليه، فما أدركت إلا مقاصة في الطين، فلأن أكون أدركت من متاعه شيئا فأخرجه من تلك الوحلة أحب إلي من دنياكم التي ترغبون فيها.
يزيد بن الأسود في اثنين من الأفارقة ظهورهم إلى الكعبة ووجوههم إلينا، يزعمون أنهم يتدارسون العلم. يا أحد ينبههم: توجه إلى الكعبة يا عبد الله، توجه وجهك إلى الكعبة، ليست هذه جلسة طالب علم، أنتم المعنيون، توجه إلى الكعبة يا عبد الله. هنا يزيد بن الأسود أحد فضلاء أهل الشام، وكانوا يستسقون به، الاستسقاء طلب السقيا إذا نزل بالقوم قحط لأن قلة الأمطار وعدمها يؤدي إلى فقر في العباد وشح، فيصبح في البلاد نوع من ضيق عيش، فيلجؤون إلى الله عز وجل طلب السقيا، والله يستجيب لهم لأنهم قبلهم قبل اتجاههم لطلب السقيا يتصدقون، وبعضهم يصوم ثم يذهبون إلى أطراف القرية أو في أكبر مسجد مصلى يجتمعون فيه، يجأرون إلى الله يطلبون منهم أن يكشف الكرب، فيستجيب الله لهم. ويستحب في الاستسقاء أن يأمهم أفضل الرجال، فكانوا يرون هذا الراوي يزيد بن الأسود أفضل من في أهل الشام، فإذا استسقى سقوا والله عز وجل يجيب المضطر إذا دعاه. هذا ما الذي يقول؟ يقول أدركت أقواما يعني عاصر في آخر عمره في أيام عمره أناس كبار السن، كان إذا مر بهم رجل فوقع في ورطة أو في وحلة، وحلة بمعنى أماكن فيها طين أو حجارة أو تراب يغوص فيه، أو وقع في ورطة من مشاكل الدنيا فعجز عن النهوض أو القيام بأمره، كان هذا الرجل إذا وقع فنادى يا آل عباد الله، يعني يا من يسمع صوتي أعينوني على ما أنا فيه، قال فيتواثب الناس إليه فينقذونه. هو يقول أدركت أناس بهذه الحالة، يعني هذه الصفة في مسارعة النجدة وإغاثة الملهوف والقلوب الطيبة في أعانة المحتاج ما نراها فيكم الآن، هذا القصد، إني وجدت هذا في أقوام سبق. قال وكان يوما ما رجل غاص في وحلة هو ودابته فنادى يا آل عباد الله، فتواثب الناس إليه، يقول تمنيت أني لو كنت أحد ممن سابق، لكن ما أدركت إلا شيء قليل، هذا الذي أدركته أحب إلي من دنياكم التي أنتم فيها. يعني أراد أن يقول المسارعة في إنقاذ المحتاج والرغبة الشديدة في إعانة أخيه المسلم بإخلاص، إيش معنى بإخلاص؟ لم يرد إلا وجه الله، لم يرد ذاك المستغاث أن تكون له عليه يد أو أن أبناءه لهم سطوة في البلد يريد أن يجد حظوة أو يبين للناس أنه مسارع. لا، الآن يشيدون ببعض من يسارع في نجدات هذه النجدات لا يستحقها أصحابها، الشاهد قال هذا، يدل على أن الرجال الصالحين أهل العلم يرون أن إعانة المسلم في أزماته من خير ما يتقرب به إلى الله، قال هذا أفضل من دنياكم، يعني أفضل مما تتنعمون به، هكذا يقول. أراد أن يبين حال أمته التي هو فيها والفرق الكبير بين من سبق. لما أراد هذا المثال أحسن، لكن هناك نقطة يا عبد الله تفطن إليها، هذا الذي وقع في ورطة ونادى للناس النجدة ليست مستحبة في دين الله في كل الأحوال، لا، سؤال الناس الأصل فيه الكراهة غير مستحب. وكان صلى الله عليه وسلم حين يبايع الناس في أول أمر الإسلام كان يبايعهم على ألا يسأل الناس شيئا، يؤمن بالله ورسوله وما أنزل عليه من الكتاب ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويقوم بالأركان، ومنها ألا تسأل الناس شيئا. كان أحد الذين بايعوه إذا هم يركبون الدواب من شدة حرصهم على طاعة الرسول فيما أرشدهم إليه أنه إذا سقط صوت أحدهم، الصوت يعني المقراع، العصا، الآلة المصنوعة من جلد البعير يضربون بها الدابة لتسير أو لتقف، هذا الصوت يسقط أحيانا من الفارس، من الراكب، من كذا، يقول فكان يقف يربط بعيره أو دابته وينزل فيلتقطه، ما يقول للناس ناولوني، لا يقول لأحد ناولني، يعني استجاب لطاعة الرسول فلم يسأل أحدا شيئا. وابن عباس لما حين أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا غلام، كان رديفه على الدابة، احفظ الله يحفظك، يعني احفظ حدود الله وما أمرك الله به. إذا علم الله أنك امتنعت عن الخمر والزنا والفواحش وما يكرهه الله لله عز وجل، مو للحمية ولا لأجل الصحة ولا لأجل توفير الدراهم، إنما هي لله لا لغرض آخر، فإن الله يحفظك، يحفظ عليك صحتك ومالك. يفيد أن الإنسان من راعى حقوق الله راعى الله حقوقه، راعى الله حقوقه. أوصاه بوصايا كثيرة، منها الذي نحن ذكرناه دليل على ما نحن بصدده، قال إذا سألت فاسأل الله، إذا كنت في حاجة لا تسأل مخلوق، هذه وصيته لابن عباس، لا تسأله يعني في الدنيا لا معونة ولا نفقة ولا إنقاذ ولا أمر، ما هو تسأله في أمور الدنيا، لا هذا مطلوب، فإن الله أمر أن المؤمن إذا احتاج إلى أمر يتعلق بدينه أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر، أما الدنيا فلا تسأل، إذا لم يسألها كيف يكون؟ هذه المسألة يا عبد الله، إذا بلغ اليقين بالعبد أن الله وحده الذي يتصرف في الكون، إن جاء أحد لإعانتك فإنما الله وحده الذي بعثه، وإلا كان يمنع عنك المخلوق، إما لا يعينك أو لم يسمع نداءك أو به من الموانع ما تمنعه من الاستغاثة، لكنه وحده الذي بعثه إليك. لابد أن تفهم هذا، لا يجري في الكون مثقال ذرة من حركة إلا والله يعلمها وأذن فيها، إن لم يأذن فيها من عنده هذا اليقين وعنده هذا العلم. أتراه أنه يفتقر قلبه إلى إعانة مخلوق؟ هذا المخلوق الله هو الذي يبعثه، فأنت تبع تسأل المبعوث أو الباعث، اسأل الفاعل الحقيقي المتصرف، تقول يا رب كنت في هذه، فإن الله يبعث لك. وقد قلنا فيما سبق أن رجلا في المنام جاءه من جاءه قال اذهب إلى المسجد الكذا في قريتك فإنك تجد رجل يصلي، افعل معه المعروف، قدم له كذا من المال. قال الرجل ظنها أنها أحلام فنام، فجاءه الآخر، فجاءه مرة أخرى قال اذهب، في الثالثة قال أخبرناك لا تظن أن هذه أضغاث أحلام، قم إلى فلان فأعطه. قال فتوضأ فلبس ثيابه ثم ذهب إلى المسجد إلى الركن الذي أشير إليه، فوجد رجل يصلي، انتظره، فلما فرغ من صلاته أعطاه ما طلب منه أداؤه إليه، ثم قال له اسمي فلان ومسكني كذا، فإن جاءت بك حاجة فابعث إلي أو كذا. قال ما أبعث إليك ولا أسألك، إنما أسأل الذي بعثك إلي، يعني أسأل الله، هو الذي قيض هذا أن يأتي، هذا هو الأصل. لكن الله عز وجل رخص أنك تستنجد أو تطلب من تعلم أن في استطاعته أن يفعل ذلك، ما هو سؤال الزوجة ولا الولد ولا الخادم، لأنهم إنما كانوا كذلك لأجل أن تستخدمهم وتستعين بهم. لكن أحد أفراد الناس ما ينبغي لك، ليس من المستحسن أن تسأله. فإذا افتقرت يا عبد الله وكلنا فقراء، كلنا محتاجون إلى الله عز وجل، هو المتصرف، ونحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تستطيع من قيامك لأجل أن تنجز شيئا أو تحصل عليه إلا بمعونة الله. هذا معنى لا حول، أي لا حيلة، أي لا قدرة لنا على القيام والتصرف إلا إذا أذن الله عز وجل في ذلك. فأنت تسأله وحده، فإذا كان الرجل وجد في نفسه في ضيق ورأى أن فلان، مو سؤال الناس المال، هذا ما ينبغي، لا بد من الصبر، لكن سؤال الناس في الحوائج الطارئة، حوائج الطارئة، وجدت أن نعلك قد انقطع والشمس لا تستطيع أن تمشي فيها حافي، وطلبت من الناس إعارة نعل، أو وقفت في مكان تعطل مركوبك فوجدت أناس كذا، قلت دفوا معي أو اسحبوه أو ارفعوه، هذا جائز، ولا تقل للناس لا تفعلوا ذلك، لأن الناس حوائجهم كذا، والناس يتفاوتون في اليقين، لا تحمل الناس على ما لم يعطهم الله من ذلك، فمن كان يفعل ذلك فليفعل، لأن ذاك في مقدوره أن يفعله، وأنت طلبت من العبد ما هو في مقدوره، لا تطلب من العبد ما لا يستطيع إنجازه، لا تدعو غائب، مهما كانت منزلته عند الله عز وجل، لأنه لا يستطيع إنقاذك، ولا تسأل كذلك بعيدا لا يسمع صوتك، ولا تسمع من هو في مثل حاجتك، فقير ضعيف. الأصل كل الناس، الحاكم والكبير والغني، هم فقراء مثلك، يعني محتاجون إلى من يدفعهم ويطلب منهم فعل ذلك، وإن أمدهم الله بشيء من هذا المتاع، من كان عنده هذا اليقين. ولسنا ولست أنت يا عبد الله أن ندعو الناس أن يكون عندهم من اليقين مثل يقين إبراهيم عليه السلام، أوقدوا نار عظيمة لأجل أن يحرقوه فيها، فكان أجيج النار وشعلته تمنعهم أن يقتربوا منها، أصبح وهجها عظيم، لأنهم جمعوا حطب وقود نار عدة أيام، فلما أشعلوها توهجت، وكان حرها يصل مسافات طويلة، فلما عرفوا أنهم يعجزون عن الوصول عملوا منجنيق، يعني آلة يضعون فيها الشيء الذي يريدونه، ثم يلفونه عدة لفات، يهزونه هزا، يحركونه أماما شمالا ويمينا أو أمام وخلف، حتى إذا أخذ القدر والموضع والحركة شدتها رموه، فينطلق الموجود في تلك الآلة إلى الجهة المقصودة. عملوا هذه ونصبوها، وجيء بإبراهيم عليه السلام مقيد ووضعوه فيها، جاءه جبريل عليه السلام، جبريل سيد الملائكة، وهو ذو قوة لا يعلمها إلا الله عز وجل، حمل قرى لوط، مو قرية واحدة، قرى اقتلعها بجناحه وكفاءها، قال هل من حاجة؟ ما تحبني أساعدك؟ أي انظر في موقف إنسان مربوط مقيد ونار تتأجج، ما هي إلا لحظات فيكون في وسطها، لو جاءهم من في قدرته الإنقاذ كجبريل، ألا ترى أن الإنسان يتهافت؟ قال أما إليك فلا، ما كان أنت تريد تقديم المساعدة، لا حاجة لي، لأنه يعلم أنه مبعوث من قبل الله، وأنه لا يستطيع إلا إذا أذن الله، وأما إلى الله فنعم، لي حاجة إليه. ولذا الإنسان كلما أظهرت الفقر والانكسار إلى الله أحبك الله على ذلك، الله يحب من العبد التذلل والخضوع وإظهار الفقر، فإن هذه عبادة يا عبد الله. يوسف عليه السلام لبث في السجن بضع سنين، هي قضيته ما تقتضي سنة وينتهي، لكن أراد الله ذلك. وقصته أنه دخل السجن معه اثنان من المحكوم عليهم بالسجن، دعاهم إلى الله وبدأ ينشر الدعوة، ورأوا منه من الصدق والكرامات أمور، قالوا رأينا رؤية تفسرها لنا، قال نعم أعبرها لكم. ثم أراد أن يبين أن الله وهبه هذا النوع من العلم، قال لا يجيكم، لا يأتيكم، ما يأتيكم طعام ترزقانه، أي ليس هناك رزق مكتوب لكم من الأكل، سيأتيكم ظهرا أو عصرا أو عشاء أو عشاء أو عشاء إلا أخبرتكم هذه المائدة تتكون من ماذا وما مقدار هذا. لما رأوا صدقه أحدهما قال إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر كذا، فأخبرهم بالفتية، قال واحد فيكم سيقتل ويصلب وأما الآخر فينجو. لما بعد بين لهم أن دين الله هو ما أنزله الله على آبائه يعقوب، أن الكفر ملة لا ينبغي لأحد، قال للذي نجا منهم اذكرني عند ربك. لما تروح وتذهب، الرب هنا عن الملك، إذا ذهبت إليه أخبره أنهم سجنوني ظلما. فلما قال هذه الكلمة أنسى الله هذا الذي حكم له بالحياة أن يتذكر، فلبث في السجن بضع سنين. الملك رأى رؤيا، لما أراد الله إنقاذ هذا وإظهار الحق رأى رؤيا، قال يا عباد الله من منكم يعرف؟ قالوا هذه أضغاث أحلام، يعني هذه تأتي أحلام لا أصل لها ولا تفسر. تذكر هذا الولد الذي نجا من السجن أن فلان قال أنا عندي من يعبر لك رؤياك أرسلني، فذهب إلى يوسف فأخبره، قال تعبير هذه الرؤيا أنه يمر عليكم سنة فيه شدة افعلوا كذا، وسنة أخرى لا تجدون طعاما إلا ما أنقذتموه في السنة الأولى، وأخرى ثالثة ينعشكم الله. مرت هذه السنوات بعد ما رجع إلى الملك فأخبرها، وجدها حقا، علم صدق هذا الذي يعبر الرؤيا، قال اذهبوا إليه فأتوني به. أنا جبت هذه القصة لأن هذا الموضع الذي أذكره له مناسبة بهذا. لما جاءه قال سيدي يقول لك تعال أخرج من السجن، قال ما أخرج، لا حاجة لي إلى الخروج. تصور رجل غريب جرد من الناس وكان وحده في ضيق وكرب، إذا أحد لمح قال أنا أنقذك من هذا المكان الضيق، كم يفرح ذاك السجين وكم يأنس ويتمنى ويتهالك ويستخف ويطلب. ما شعر ذلك، قال لا، قال لا حاجة للخروج، لكن في مسألة اذهب إلى الذي بعثك إلي أخبره لما كذا ولما كذا ولما بال النسوة يفعلون هذا. يقول صلى الله عليه وسلم لو كنت موضع يوسف لأجبت الداعي، من تواضعه صلى الله عليه وسلم، قال مكان يأتيك من يبعث إليك دون مقابل ولا عوض ولا منة، يقول أخرج ما تخرج، قال لو كنت مكانه أنا لخرجت. يعني أراد بيان شدة صبر يوسف عليه السلام ومبالغته في الصبر، ما سأل ما رضى. جبنا هذه لأن يزيد بن الأسود لما ذكر قال هذا الذي في هوية يعني في مشكلة أو في وحلة نادى يا آل عباد الله كلهم سعوا لإنقاذه، ظاهرة طيبة، لكن كما أخبرناكم الأصل ألا يسأل الناس إلا في حالة يرى أن غيره يستطيع الفعل له ولا منة في ذلك، كخادم وولد وزوجة وغير ذلك. فأراد أن يأتي بهذه القصة ليقول الناس كان الناس هم الناس، أما الآن اختلف الوضع. اقرأ يا عبد الله.
وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذل عنده مؤمن وهو يقدر على أن ينصره فلم ينصره أذله الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، ومن أكل بمؤمن أكله أطعمه الله.
اقرأ ما قبله يا
ما قبله.
ايه. عن جابر بن عبد الله وأبا طلحة. نعم.
وأخبرنا ليث بن سعد حدثني يحيى بن سليم عن يزيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع إسماعيل بن بشير مولى ابن فضالة
بني مغالة. بني مغالة يعني فرع من الأنصار، وإسماعيل بن بشير مولى يعني كان عتيقا لهم، كان عبد فأعتق. نعم.
يقول سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الأنصاريين يقولان قال
يعني
رسول
يعني
الله صلى الله عليه
وسلم. الحديث جاء الراوي لهذا الحديث صحابيان جليلان، كان يكفي أن يذكر أحدهما لكن ذكر الاثنين من باب التوثيق، وأن هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ثابت. قل. نعم.
نعم. يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتهك فيه حريته وينتقص فيه عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته.
حديث ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ يخذل مسلما يخذل مسلما ينتهك فيه عرضه وينتقص فيه من كرامته. ما من امرئ هذه لفظة تقول ما من أحد، أي بمعنى لا أحد يكون في مجلس، أي ليس من المخلوقين ممن كلفه الله عز وجل، يكون في مجلس يخذل فيه مسلم. الخذلان هو ترك النصرة، تقول فلان خذل فلان لأنهم كانوا صديقين وأحدهما وجد أعداؤه فرصة في تنقيصه أو أذيته، يقوم الصديق الثاني يمشي ويترك هذا، يقول فلان خذل فلان، أي أنه لم يحمه ولم يمنع عنه عدوه. الخذلان ترك المرء يؤذى دون نصرته. فقال أيما موطن كان فيه أحد المسلم كان فيه أحد من المسلمين يخذل مسلم أمامه، يعني الخذلان هنا الخذلان هنا لا يكون إلا بعد وصول أذى، هذا الأذى إما بالقول أو بالفعل، إما أن يقال فيه مقالات غير صحيحة وغير لائقة فلا يدافع ولا ينتصر ولا يرد، قال أيما موطن كان فيه مسلم يخذل فيه مسلم ويرى هذا ولا ينصره إلا والله عز وجل سيبتليه في موقف يؤذى فيه فيخذل فيطلب النصر فلا أحد ينصره. ترى كلام الله حق. أراد أن العقوبة من جنس العمل، وأن من ترك واجبا يجب عليه أن يفعله في حق أخيه المسلم فلم يفعل فلا يظن أنه هارب من قدر الله، سيفعل الله به مثل ما فعل بأخيه، سيمر عليه وقت ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من كرامته فيستغيث فلا يجد أحد يغيثه. اسمعوا الحديث مرة أخرى. جابر بن عبد الله وأبو طلحة الأنصاري يرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول: ما من امرئ يخذل مسلما، يخذله يعني لا ينصره، في موطن تنتهك فيه حرمته. أصل النهك الأخذ من الشيء بشدة، والانتقاص الأخذ بالشيء من الشيء. الانتقاص لا يكون إلا بعد كمال وتوفر وتمام، فيأتي إنسان يقول فلان غير كريم، فيذهب آخر يقول فلان وجدناه يفعل كذا ولم يفعل، فأراد أن ينتقص من مقامه وكرامته ورحمته ومنزلته أمام الناس. أما هذا يشاهد. ولذا عقد بعض أهل العلم هذا الأثر، هذا الحديث تحت باب الصمت والآخر تحت باب الغيبة، لأن كل رأى فيه إشارة إلى هذه الأمور. هذا الذي سمع هذا الرجل ينتهك، أصل الانتهاك تناول الشيل دون أن يحل له، ولذا فيه اندفاع بقوة. والحرمة ما يضطر الإنسان إلى الدفاع عنها. حرمة الرجل ليس بالضرورة أن يكون نساؤه، حرمته أي أنه ما يحرم على غيره تناوله العرض والعيب والجسم والخدم، كل من لمز هذا يقول فلان انتهك حرمة فلان. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يخذل مسلما في موطن، يعني في أي مجلس، تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من كرامته إلا والله عز وجل، إلا استثناء، أي هذا لا يتم إلا بعد أن الله عز وجل يلقي هذا الرجل الذي خذل المسلم في موطن يحب أن ينتصر له فيه فلا يجد من ينتصره. هذا القول قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وما يقوله إلا عن وحي. احذر يا عبد الله أنك في مجلس يهان فيه أحد المسلمين في حضوره أو غيبته، أما في غيبته بالقول والمقال الشين، وأما في حضوره باللمز والكلام الذي لا يسيء. دعوكم من هذا، فإنه كذا، سمعنا عنه كذا، والحمد لله الذي كذا. أنت تفهم هذا ولا تقول يا عبد الله لا يجوز، بل علمنا فيه الخير، هذا الكلام لا يصح بل هو أعلى من ذلك. إن لم تقل هذا يا عبد الله فإن الله سيفعل بك. هذا الوعيد ما هو للقائل، أما القائل فالله أعلم ما يكون حاله وما هو جزاؤه، إنما هذا الوعيد لذاك الذي يسمع ويسكت. فما بالك إذا قام يضحك، بدأ يسر بما يسمعه في المسلم، سيما إذا قالها من قالها من ذوي السطوة. يعني واحد له مكانه، فلما يتكلم يقول دعوكم من فلان، وهذا أراد أن يتقرب إليه قم يضحك أو يهز رأسه، يعني نعم صحيح ما قلت، أليس هذا مشارك في مثل هذا القول؟ ما شاهدتم هذا المعنى؟ نسأل الله العافية والسلام. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل يقول: ما معنى أن الحديث حسن غريب؟ فهل يؤخذ بالحديث الغريب؟
الغريب قد يكون غرابة في المتن وقد يكون غرابة في السند. دين الله الإسلام تفرد عن سائر ما يقوله ما تقوله الأديان وما يقولهم أهل القصص والأخبار. هم يقولون كلاما لا يسندونه إلى أحد، وإذا أسندوه إلى أحد لا يبالون من يقوله، أعرابي أو جاهل أو زنديق، إلا دين الله عز وجل. فإن الله حفظ هذا الدين لأنه هو الباقي إلى أن تقوم الساعة. ومن أساليب حفظه أنه لم يأتي خبر عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق سند، سند عن رجال، والرجال ليس كل أحد يروي الحديث يقبل قوله، لا بد من شروط، أن يكون ذا مروءة وعدل لم يعرف عنه فسق، وأن يكون حافظ وضابط حتى يصل السند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس هناك حكم واجب أو محرم أو مكروه أو محبوب أو مباح إلا جاءك عن هذا الطريق. هناك في فضائل الأعمال وفي ترغيبات ومستحسنات قد تأتي ضعيفة، لكن ما كلفك الله به لم يأتي إلا عن طريق صحيح. بعض الأحاديث حسنة، يعني حسن معنى صحيح، لأن الحسن والصحيح يعني اصطلاح متأخر، لكن هذا الحسن جاء عن طريق غريب. الغريب يعني فلان عن فلان عن فلان، عن 4-5 أشخاص فقط. والأصل في الأحاديث أن تأتي من أكثر من راوي. هذا الحديث الذي يتفرد به 5 أو 6 ما لهم أحد من جوانبهم، ما قال فلان وفلان يروون عن فلان، يسموه غريب. أكثر الغرائب ضعيفة، وفيه غرائب في المتن. هذا المتن فيه ألفاظ لم يعرفها الحفاظ، تفرد به فلان وقالها في المتن، ما ذكرها زملاؤه ولا آخرون، يقول هذا غريب. من الغرائب ما هو حسن وصحيح، زي حديث إنما الأعمال بالنيات، غريب في أوله، ما في رجال كثير، إنما هو عن عمر بن الخطاب عن فلان عن فلان، ثم بعد ذلك كثر رواته. فإذا قال حسن غريب يعني هو صحيح، وإنما جاء عن طريق أفراد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.